جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفتنا مع سورة الأنفال. سورة الأنفال، هذه السورة العظيمة التي هي في ترتيب المصحف، نعم، التي هي في المصحف، هي السورة في ترتيب المصحف هي السورة الثامنة. أما في ترتيب النزول قيل أنها 89، وقيل أنها 88. آياتها 75 آية، وهي من السور المدنية التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعظم مقاصد هذه السورة بيان أحكام الجهاد في سبيل الله وعوامل النصر والهزيمة، لأن هذه السورة تتحدث عن سورة عن غزوة عظيمة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى من الحضور أن يذكروا لي ما هي السورة التي تتحدث عنها سورة الأنفال، أو ما هي الغزوة التي تتحدث عنها سورة الأنفال. هل هي غزوة خيبر، أم غزوة تبوك، أم غزوة أحد، أم غزوة بدر، أم غيرها من الغزوات؟ تتحدث عن غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم فتح الله جل وعلا على الإسلام ودحر الله جل وعلا الكفر والطغيان. هذا اليوم المشهود العظيم المبارك يوم بدر، وكان في مثل هذه الأيام من أيام شهر رمضان، كانت في العشر الأواخر من رمضان، أو في يعني منتصف رمضان على وهم مني. فهذه المعركة العظيمة، معركة بدر، تتحدث عنها سورة الأنفال. وهذه السورة بارك الله فيكم من السور التي فيها بيان عظيم لأحكام الجهاد في سبيل الله، وفيها بيان عظيم لكثير من الأحكام المتعلقة بالقتال والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهي سورة كما ذكرنا سورة مدنية، هي الثامنة في ترتيب المصحف، نزلت بعد آل عمران وقبل سورة الأحزاب، 75 آية عدد آياتها. هذه السورة بارك الله فيكم نزلت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التي فرض فيها الصيام. ابتدأ نزولها مع بدء غزوة بدر قبل قسمة غنائم بدر، واستمر نزول هذه الآيات العظيمة على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى انصرفوا من أرض بدر. ومن أعظم مقاصد هذه السورة ذكرنا قبل قليل بيان أحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من خلال غزوة بدر، وأيضا فيها الامتنان على المؤمنين بنصر الله تبارك وتعالى لهم في بدر، وبيان أسباب النصر والهزيمة. وأيضا من مقاصد هذه السورة العظيمة سورة الأنفال، من مقاصدها كما قال ابن العربي المالكي، قال فإنها، أي هذه السورة، هي سورة بدر كلها. وقال الثعالبي ولا خلاف أن هذه السورة نزلت في شأن بدر وأمر غنائمه. وقال البقاعي مقصودها تبرؤ العباد من الحول والتسليم لأمر الله جل وعلا، والاعتقاد أن الأمور ليست إلا بيد الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان ليس له فعل. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد سورة الأنفال الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر، وبيان سنن النصر والهزيمة. سورة الأنفال بيّنت كل ما يتعلق بالنصر ومقوماته، مع ضرورة الأخذ بالأسباب. جاءت في بيان سورة كل ما يتعلق بالنصر ومقومات النصر، مع ضرورة الأخذ بالأسباب المادية. وحذرت هذه السورة من الغرور وتزيين الشيطان عقب النصر، وقد نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم مع أعظم فتح وأكبر فتح للإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول فتح من الفتوحات العظيمة، ألا وهو يوم بدر، يوم خذل الله جل وعلا المشركين وأراهم الذلة والصغار، ومات صناديدهم وقتل كبارهم كأبي جهل وزمرته. فأنزل الله جل وعلا هذه السورة وفيها من المعاني والعظات الشيء الكثير. نأتي على بعضها. أولا، هذه السورة، سورة الأنفال، فيها أحكام كثيرة أو فيها أحاديث كثيرة، نستطيع أن نقول فيها أحاديث كثيرة في بيان سبب، نعلم يعني نتعلم منها سبب نزول هذه السورة، سنأتي عليها إن شاء الله. قبل أن نشرع في ذلك، لابد أن نعلم أن هذه السورة أيضا جاءت في بيان شيء عظيم، ألا وهو مع مطلع السورة، لما قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآيات، بارك الله فيكم، نجد في مطلع السورة هذه الآيات، جاء في سنن أبي داود والنسائي وغيرها من كتب الحديث عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لما كانوا في غزوة بدر، قال: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، فأما المشيخة فاثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم. فقال المشيخة للشبان: أشركون معكم، فإنا كنا لكم ردءا، ولو كان منكم شيء لجئتم إلينا. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الشيطان دخل عليهم بعد أن نصرهم الله جل وعلا، بعد أن نصرهم الله جل وعلا، كأن الشيطان دخل عليهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختصمين، أتوا إليه مختصمين يسألونه عن الأنفال، والأنفال هي الغنائم، غنائم المعركة التي غنموها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول، أو لله والرسول، أي يا محمد قل لهم إنما هي لله ولرسوله، يضعها حيث يشاء، ولكن التفتوا إلى ما هو أهم منكم، أهم من هذه الغنائم. يعني شوف الآيات فيها تربية وتوجيه للأمة، تربية وتوجيه للصحابة، ثم تربية وتوجيه للأمة من بعدهم. لما سألوا عن الأنفال واختلفوا من أجل الأنفال والغنائم، جاء الأمر الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أي قووا علاقتكم بربكم تبارك وتعالى بتقواه، وأصلحوا ذات بينكم، ولا تتشاجروا على عرض الدنيا، والتزموا بطاعة الله ورسوله في أموركم كلها. هذا هو الذي يريده الله تبارك وتعالى من عباده. ما كان هذا الفتح إلا لكي يزدادوا إيمانا وتقوى، ولكن أراد الشيطان أن يدخل الخلاف بينهم، لكنهم رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وامتثلوا أمر الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله جل وعلا بعدها في الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر قلوبهم، إذا ذكروا بالله قيل لهم اتقوا الله، قيل لهم أصلحوا ذات بينكم من أجل أن الله يحب ذلك، إذا قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر الله وجلت قلوب المؤمنين، هذه علامة الإيمان، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم جاء وصف أيضا أهل الإيمان الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كل هذه كانت توجيهات ربانية من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، لما أراد الشيطان أن ينزغ بينهم أمرهم الله جل وعلا أن يمتثلوا أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فما كان من الصحابة إلا أنهم امتثلوا أمر الله جل وعلا وأقبلوا على الله تبارك وتعالى وقدموا على الله جل وعلا وامتثلوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم نجد في سورة الأنفال، هذه السورة العظيمة، أنها ذكرت أيضا أو أمرت ببعض الأوامر، يعني في ثنايا سرد أحداث بدر جاءت النداءات الإلهية لأهل الإيمان في 6 مواضع. الآية 15، خلنا نفتح المصحف. نعم، نأتي هنا. كانت هذه في بداية السورة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثم نجد الآيات الكثيرة التي فيها بيان أن أهل الإيمان إذا تليت عليهم آيات القرآن وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا. أيضا من المعاني العظيمة في هذه الآيات ما جاء من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أسباب نزول هذه السورة، منها ما ذكرناه حديث ابن عباس لما قالوا يعني اختلفوا فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات. أيضا مما جاء عن سعد بن أبي العاص أو سعد بن أبي وقاص قال نزلت فيها 4 آيات، أصبت سيفا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقلت يا رسول الله نفلنيه، فقال ضعه، ثم أتيته مرة ثانية ثم قال ضعه حيث أخذته إلى أن نزلت هذه الآيات. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. وأيضا من الأحاديث المتعلقة بهذه الآيات ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآيات العظيمة نزلت إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثم جاءت الآيات التي فيها أن الله جل وعلا أرسل الملائكة فقال سبحانه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إلى آخر الآيات. هذه جاء فيها أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا لما قال الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم قال لما كان يوم بدر نذر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نتعلم مد اليدين هدي نبوي عظيم عند الاستغاثة وعند الدعاء وعند السؤال وعند الرجاء. مد يديه صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر أيقول عمر، فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ومن الأحاديث التي بيّنت شهود الملائكة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، والحديث أيضا في صحيح مسلم يقول بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه أو في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، يعني سمع ضربة بالصوت من فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم، يعني كأن آخر يقول لآخر: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر المشرك مستلقيا. علم الصحابي هذا الرجل يقول ابن عباس، علم أنه ليس هو الذي ضرب، وإنما من عند الله تبارك وتعالى، من ملائكة الله جل وعلا. يقول: فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، أي الصحابة رضي الله عنهم قتلوا 70 وأسروا 70 من المشركين. وفي حديث آخر من حديث رافع أو رفاعة بن رافع وهو في البخاري رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني كما أن من هذه الأمة أفضلهم أهل بدر، فكذلك من الملائكة أفضلهم هم الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نجد أيضا من الآيات العظيمة التي لابد أن نقف معها وقفات، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية وغيرها من الآيات نجدها نداءات ربانية نادى بها رب البرية عباده، فهنا جاء التحذير من الفرار من المعركة. وفي النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وهي الآية رقم 20: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إلى آخر الآيات. في هذه الآيات جاء الأمر الرباني بالسمع والطاعة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم من الله تبارك وتعالى بأن نسمع لأمر الله جل وعلا ونسمع لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أما النداء الثالث ففي قوله تبارك وتعالى، وهي الآية رقم 24: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأيضا من النداءات: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأيضا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وأيضا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كل هذه النداءات جاءت في هذه السورة، كل هذه التوجيهات الربانية جاءت في هذه السورة، جاءت من لدن حكيم خبير يوصي عباده ويأمر عباده بأن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يمتثلوا أمر الله جل وعلا. النداءات: إن تتقوا الله، بيّن الله جل وعلا أن ثمرة التقوى أن إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أن ثمرة التقوى الفرقان والنصر والفتح والسعادة والنجاة من عند الله تبارك وتعالى، والعكس بالعكس عياذا بالله رب العالمين. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيضا نجد في مطلع السورة لما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، في هذه الآيات صرف الله جل وعلا الصحابة إجابتهم عما يريدونه إلى ما يحتاجونه، يعني هم يريدون الغنائم لكن صرفهم عما يريدون إلى ما يحتاجون من تقوى الله تبارك وتعالى وأن يكونوا متآلفي القلوب. فليس هذا وقت إجابة عن هذه الغنائم، وإنما الشأن كل الشأن أن تتآلف القلوب وأن تجتمع الكلمة وأن يتقوا الله. ثم بعد ذلك، يعني تقريبا بعد هذه الآيات بـ40 آية أجاب الله جل وعلا على الصحابة في حكم الأنفال بعد 40 آية. سبحان الله، حتى نعلم أن هذه التي ما بين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله جل وعلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. من تلك الآيات إلى هذه الآيات كلها توجيهات ربانية، كلها توجيهات ربانية وتوجيهات من الله جل وعلا. لماذا؟ ليميز الله جل وعلا الصحابة عن غيرهم، ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب، ويجعل الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذه الآيات أيضا نجد قول الله تبارك وتعالى لما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معاني القرآن من علم الإيمان ما لم يكن من قبل، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن. وربط هذا بمقامات عظيمة ثلاث، وهي مقام الخوف، مقام الزيادة في الإيمان، ومقام التوكل على الرحمن تبارك وتعالى وتقدس. ويقول ابن رجب إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمر ذلك على لسانه وجوارحه، فاستحل اللسان ذكر الله وما والاه وأسرعت الجوارح طاعة لله. ويشهد لذلك ثم تلا هذه الآية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا من الآيات العظيمة التي جاءت في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لو تولوا وهم معرضون. بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير، بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به فلا يكون فيه خيرا. ودلت أيضا على أن إسماع التفهيم إنما يطلب لمن السؤال هل كل من سمع يكون خير أو فيما معناه. أيضا لما قال الله تبارك وتعالى وهو يبين ما كان الله ليعذبهم، أيضا في هذه السورة ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أشارت هذه الآية إلى أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب، يعني إذا كان الإيمان في القلب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب والاستغفار كان موجودا، فإن الله جل وعلا لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حتى إلى يومنا هذا. نعم لم ندرك رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كانت محبته والانقياد لأمره واتباعه والاهتداء بهديه والسير على سيره وسبيله صلى الله عليه وسلم، إن كنا على ذلك ما كان الله جل وعلا ليعذبنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه. ثم تلا هذه الآية، ثم دعا الله جل وعلا المشركين إلى التوبة والإنابة لذا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله، حتى في هذه الآيات والمؤمنون المنتصرون يدعو الله جل وعلا المشركين والكافرين أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يرجعوا إلى الله جل وعلا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك إن ينتهوا عن الكفر ويؤمنوا بالله ويتركوا قتالك وقتال المؤمنين يغفر لهم ما قد سلف من الذنوب والآثام، فالإسلام يجب ما قبله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لكن إذا أرادوا القتال قاتلوهم يا معشر المؤمنين حتى لا يكون إيش؟ حتى لا تكون فتنة. إيش معناها حتى لا يكون؟ لو تكتبون بارك الله فيكم ما معنى فتنة هنا؟ نعم، حتى لا تكون فتنة، ما المقصود هنا؟ حتى لا يكون شرك، ولا أن يكون هناك من يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وقيل أيضا حتى لا يفتن المؤمنون عن دينهم. لكن ابن عباس رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه يقول: الفتنة هنا الشرك، أي حتى لا يبقى مشرك على وجه الأرض ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. كل هذه الآيات في خواتيم السورة تقريبا، أو في نهايات السورة، أو في النصف الثاني من السورة، لما قال الله تبارك وتعالى، بيّن الله جل وعلا كل هذه المواقف والقصص في هذه السورة العظيمة، ثم قال: ويكون الدين لله كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وأيضا من الآيات العظيمة في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. آيات عظيمات فيها بيان وأمر من الله جل وعلا بإعداد القوة للأعداء، فإن ربنا جل وعلا لو شاء لهزمهم بأدنى شيء، ولو أراد الله جل وعلا لأمر جبرائيل عليه السلام أن يضربهم بطرف جناحه أو حتى بحفنة التراب التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا يأمرنا ويبتلينا ويختبرنا ويكتب لنا الأجر على اجتهادنا وتوكلنا على ربنا تبارك وتعالى. لذا أمر الله جل وعلا بإعداد القوة والعدة وغير ذلك مما تعين المسلمين على قتال عدوهم. ومن الآيات العظيمة: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم إنه عزيز حكيم. في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى أن ائتلاف قلوب أهل الإيمان واجتماع الكلمة هي من نعم الله جل وعلا ومن توفيق الله تبارك وتعالى، وهذه من النعم العظيمة أن الله جل وعلا يجعل القلوب تتقارب وتتآلف. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه كانت العظيمة في هذه السورة، نأتي عليها بشيء من الاختصار. أولا، نجد أن هذه السورة في هذه 75 آية تضمنت في مجملها الأوامر التالية: أن يتحلى المؤمنون بتقوى الله وطاعة الله ورسوله، وأيضا إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله والإيمان بأن النصر بيد الله جل وعلا والثبات أمام العدو والاجتماع وعدم التنازع والأخوة في الله وترك الرياء والعجب وإصلاح ذات البين، وأن يكون خروجهم في سبيل الله خالصا لله جل وعلا، وأن يستغيثوا بالله تبارك وتعالى وأن يدعوه في السراء والضراء. المصيبة اليوم الناس موضوع الدعاء بعيدين عنه كل البعد. فالله الله بأن نأتي، هذه بعض يعني التوجيهات الربانية في هذه السورة العظيمة سورة الأنفال. أيضا من النصائح والتوجيهات التي جاءت أثناء القتال الثبات وعدم التولي، وأن الحرب خدعة، والتحذير من الخيانة والاغترار بالدنيا، وأخذ الحيطة والحذر وعدم الغدر. وأيضا جاءت الآيات التي فيها تربية المؤمنين بعد النصر، أن النصر من الله، أن يتقوا الفتنة، أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، أن يستجيبوا لله والرسول إذا دعاهم لما يحييهم، أن يحذروا من المعاصي ظاهرها وباطنها. وأيضا أمر الله جل وعلا في هذه السورة بحفظ المواثيق، بحفظ المواثيق وعدم الغدر والخيانة إلى آخر التوجيهات الربانية. ثم نجد هذه السورة في ختامها ختمت ببيان أحكام الأسرى. لما جاء أمر الأنفال وقسمتها، ثم بيّن الله جل وعلا بعض الأحكام، ثم آتت الآيات التي فيها أحكام الأسرى. ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني نجد أول السورة في الأنفال، ثم آخر السورة أو بعد منتصف السورة في بيان الأنفال وقسمتها، ثم نجد أن السورة ختمت بأحكام الأسرى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. سبحان الله، يبين الله حتى لو أرادوا خيانة مرة ثانية خانوا من قبل وأمكن الله تبارك وتعالى منهم. ثم بين الله جل وعلا في ختام هذه الآيات، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم أي الصحابة وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا يعني المهاجرين والأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، إلى آخر الآيات التي ختمت بقوله تبارك وتعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هكذا نجد أن سورة الأنفال بما تضمنته آياتها تحدثت عن الأحكام المتعلقة بالجهاد وما يكون من الأمور والأحكام بعد الغزوات كأحكام السلم والأسري والغنائم، وتناولت نعمة الله جل وعلا على رسوله إذا نجاه من المشركين ومكرهم ودعوتهم، نعم، وحذرت من المنافقين وضربت المثال بالأمم التي حاربت رسول الله من خلال حديثها عن الأنفال وقسمة الغنائم وغزوة بدر وآثارها. فنجد أن هذه السورة كانت كما ذكرنا امتنان على المؤمنين بنصر الله تبارك وتعالى لهم في بدر وبيان أسباب النصر والهزيمة. ومما تميزت به سورة الأنفال عن غيرها من السور أنها السورة الوحيدة التي افتتحت بقوله تبارك وتعالى يسألونك، يعني ما في سورة في القرآن تبدأ بهذا بهذه الكلمة يسألونك. أيضا هذه السورة كانت كما جاء في بعض الآثار كانت تقرأ على الصحابة في المعارك، كانت تقرأ على الصحابة في المعارك، كان يعني بعضهم يقرأها على بعض حتى يمتثلوا أمر الله جل وعلا ويتعظوا بما فيها من الأوامر الربانية والآيات العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في هذه السورة التي بيّنت كل ما يتعلق بأسباب النصر ومقوماته مع ضرورة الأسباب المادية. ونرى أنها حذرت من الغرور وتزيين الشيطان بعد النصر، وهذا غالب ما يحصل أنه بعد النصر يأتي الشيطان ينزغ بين الناس حتى يوقع الخلافة والشحناء والبغضاء بينهم. هذا ما تيسر إراده وذكره وبيانه عن سورة الأنفال. وأيضا مما يجدر بنا معرفته أن سورة الأنفال لها أسماء، من أسمائها سورة بدر، يعني كانت تسمى بسورة بدر، وأيضا من أسمائها سورة الجهاد، سورة الجهاد. هذا ما تيسر مع سورة الأنفال. ونبدأ الآن إن شاء الله مع سورة التوبة. سورة التوبة، هذه السورة جاءت مباشرة بعد سورة الأنفال، وهي السورة التاسعة في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي 13 بعد 100. آياتها 29 ومائة آية، وهي من السور المدنية التي أنزلها الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم. سورة التوبة تعنى بجانب التشريع، وهي كالمتممة لسورة الأنفال في معظم ما في أصول الدين وفروعه وأحكام القتال والاستعداد للقتال وأسباب النصر في القتال، وأيضاً فيها أحكام المعاهدات والمواثيق وغيرها. سورة التوبة من آخر أو من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه السورة بعد غزوة من الغزوات. طيب، ما هي هذه الغزوة؟ نريد مشاركتكم بارك الله. ما هي هذه الغزوة التي بعدها مباشرة نزلت سورة التوبة؟ غزوة تبوك أم الأحزاب؟ نعم، نزلت بعد غزوة تبوك، نزلت بعد أن قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن آخر سورة نزلت سورة براءة، وجاء في يعني بعض الآثار أن أول هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من غزوة تبوك، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة. سورة التوبة سورة عظيمة لها أسماء، وأسماؤها سبحان الله، يعني من الأمور العجيبة أن هذه السورة لها أسماء كثيرة، من أسمائها سورة التوبة، ومن أسمائها سورة العذاب، ومن أسمائها سورة براءة وسورة الفاضحة، إلى غيرها من الأسماء الكثيرة التي جاءت في هذه، يعني في جاءت اسما أو جاءت هذه الأسماء في تسمية سورة التوبة. من أعظم مقاصدها كشف أحوال الطوائف بالمفاصلة مع الكافرين، وفضح المنافقين، وتمييز المؤمنين. وإذا تأملنا موضوعاتها، لو تأملنا نجد أن الآيات الستة الأولى براءة من المشركين وأحكام معاملتهم، ثم بعدها إلى الآية 15 صفات المشركين وتعاملهم مع المؤمنين، ثم بعدها تقريبا حوالي 4 آيات في الحث على الجهاد وعمارة المساجد، ولو تأملنا أكثر وأكثر نجد فضل المجاهدين وثوابهم وتحريم تولي الكافرين وتحريم دخول المشركين المسجد الحرام وقتالهم، وأيضا بيان أشهر الحرم وكيف أن المشركين تلاعبوا بها. ثم من الآية 42 إلى 59 17 آية تفضح المنافقين، وبعدها آيات كثيرة تأمر بجهاد المنافقين، يعني تأمر بالجهاد وأنواع المنافقين والمعتذرين. وتخللت هذه المواضيع أيضا مواضيع أخرى، فضل الله على المؤمنين بالنصر، نهب الأحبار لأموال الناس وعقابهم، الأمر بالجهاد والتذكير بنصر الله جل وعلا، أيضا فيها أهل الزكاة وصفات وجزاء أهل النفاق والإيمان، مواضيع كثيرة تخللتها هذه السورة، منها تحريم الاستغفار للمشركين وتوبة الله على أهل غزوة تبوك، وفضل أهل المدينة، وبيان فضل أهل العلم، وموقف المؤمنين والمنافقين من نزول السور، وختمت ببعض صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة، هي مسألة أن هذه السورة لم تبدأ بالبسملة، لم تبدأ بالبسملة، سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة. وقد جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله يقول: سألت ابن عباس عن سورة براءة فقال: تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم حتى خفنا ألا تدع منهم أحدا. وروي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إنكم تسمونها سورة التوبة وإنما هي سورة العذاب، والله ما تركت من المنافقين أحدا إلا نالت منه، وهذا هو السر في عدم وجود البسملة فيها. يقول ابن عباس: سألت علي بن أبي طالب لما لم يكتب في براءه بسم الله الرحمن الرحيم، قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءه نزلت بالسيف ليس فيها أمان. وقال سفيان بن عيينة: إنما لم تكتب في صدر هذه السورة البسملة لأن التسمية رحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف، ولا أمان للمنافقين. سبحان الله، هذه من بعض ما ذكر أهل العلم من عدم بدء هذه السورة بالبسملة. ومن أسمائها كما ذكرنا براءة والتوبة والفاضحة والعذاب، وهناك أسماء أخرى من أسماء هذه السورة المثيرة والحافرة والمنكرة والمدمدمة والمشردة والمخزية والمبعثرة والمقشقشة، كل هذه من أسماء هذه السورة. أوصلها بعض المفسرين إلى 14 اسما. أولا، سميت يعني التوبة لأن فيها التوبة على المؤمنين، على الذين تخلفوا ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم. ونجد في هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها كلمة التوبة تتكرر: فإن تبتم، فإن تابوا، ويتوب الله على من يشاء، عسى الله أن يتوب عليهم، يقبل التوبة، وأما وإما يتوب عليهم التائبون. كل هذه نجد من أول السورة، يعني الأولى كانت في الآية الثالثة، فإن تابوا في الآية الخامسة، ويتوب الله على من يشاء في الآية الخامسة عشرة، بعدين نأتي على الآية رقم 100 و104، عسى أن يتوب الله عليهم 102، يقبل التوبة 104، وإما يتوب عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. تكررت هذه كلها في هذه السورة، وهذا كان سبب تسمية هذه السورة بسورة التوبة، لأن الله جل وعلا ذكر فيها التوبة في كثير من الآيات، وفيها بيان قصة الذين الثلاثة الذين تخلفوا ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم. نأتي في مقاصد هذه السورة نذكرها باختصار. أما مقاصد سورة التوبة، ذكر كثير من أهل العلم بعض مقاصدها، منها ما جاء في المختصر في التفسير: من أعظم مقاصدها البراءة من المشركين والمنافقين وجهادهم، وفتح باب التوبة للتائبين. وذكر البقاعي قال: مقصودها معاداة من أعرض عما دعت إليه السورة من اتباع الداعي إلى الله في توحيده، واتباع ما يرضيه، وموالاة من أقبل عليه. يعني السورة التي قبلها، ألا وهي سورة الأنفال، وما فيها من الأوامر بتقوى الله تبارك وتعالى، واتباع داعي الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، وتوحيده سبحانه، واتباع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، معاداة من أعرض عن كل هذا. وقال القرطبي: هذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف. هذه بعض ما جاء في مقاصد هذه السورة. أول السورة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة، شوف، ما في بسملة، هذه السورة الوحيدة في القرآن ما تبدأ بالبسملة مباشرة، حتى إذا قرأت وصلا تقرأ يعني بالوقف، مثلا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أو إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، يعني هذا بالوصل، تقرأ هكذا وتقرأ هكذا، فلا بسملة بين السورتين. نجد أنها بدأت ببراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى قوله جل وعلا في الآية 28: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. هذه الآيات في هذه تقريبا 28 آية بيّنت هذه السورة علاقة المسلمين بالمشركين، علاقة المسلمين بالمشركين، فقررت البراءة من المشركين وإعطائهم عهدا ومدة للالتزام به، ووضحت كيفية التعامل معهم بعده، وأيضا فيها تأمين المستجير منهم والأسباب التي أوجبت البراءة منهم وقتالهم. فنجد في بداية السورة براءة من الله ورسوله، أي براءة من الله ورسوله إلى جميع المشركين الذين عاهدتم أيها المسلمون، فنقضوا عهدهم، فسيروا في الأرض 4 أشهر هي مدة الإمهال أينما شئتم آمنين، لا ينالكم من المسلمين سوء، واعلموا أنكم لن تعجزوا الله ولن تفوتوا من عقابه إن أراده بكم جل وعلا، واعلموا أن الله مذل الكافرين. ثم نجد الآيات التي بعدها، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام، أذان أي إعلام من الله ورسوله إلى جميع الناس مسلمهم وكافرهم يوم النحر، يوم الحج الأكبر أي يوم النحر، بأن الله بريء من عهود المشركين ورسوله كذلك بريء منها، فإن تبتم فهو خير لكم أيها المشركون، وإن أعرضتم فاعلموا أنكم لن تعجزوا الله ولن تفوتوا من عقابه. ثم نجد أن الله جل وعلا يقول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. استثنى الله جل وعلا عهود، يعني من عهود الكفار بعض المعاهدين الذين عاهدهم المشركون أو بعض المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ثم نجد أيضا الآيات التي بعدها، وهي قوله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم، كل هذه يعني الآيات إلى الآية رقم 28 في بيان ما ذكرنا من المعاني العظيمة والمعاني الكبيرة في أحكام، نعم، في أحكام علاقة المسلمين بالمشركين والبراءة من المشركين وإعطائهم عهدا ومدة الالتزام به. ونجد أن هذه الآيات وضحت كيفية التعامل معهم وتأمين المستجير منهم والأسباب التي أوجبت البراءة منهم وقتالهم. ثم نجد هذه الآيات قوله تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون، قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بيان من الله تبارك وتعالى أن يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله، ولا يدينون بالإسلام من اليهود والنصارى حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي وهم أذلة مقهورون. ثم جاءت الآيات التي بعدها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أو قبلها وقالت اليهود عزير ابن الله، فضح الله جل وعلا اليهود الذين قالوا أن عزيرا، يعني سبب كفرهم وضلالهم أنهم قالوا أن عزيرا ابن الله، والنصارى قالوا المسيح عيسى ابن مريم ابن الله، كل هذا افتراء على الله جل وعلا، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، يشابهون قول الكفار من الأمم قبلهم لعنهم الله كيف يصرفون عن الحق، اتخذوا علماءهم وعبادهم سادة يطيعونهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فنجد هذه الآيات حددت العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب بقتالهم حتى يعطوا الجزية. سبحان الله، يعني سورة الأنفال أحكام الجهاد والقتال والمواثيق والعهود، ثم تأتي براءة كأنها تتمة. لذا بعضهم، يعني بعض أهل التفسير يقول أو جاءت آثار أن سورة براءة وسورة التوبة كل سورة أن يعني تكمل الأخرى كأنها سورة واحدة، لذا لم يكن بينهما بسملة. فنجد أن هذه الآيات من قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلى قوله تبارك وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وعلى الله والله على كل شيء قدير، إلى قوله تبارك وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الآيات 12 آية حددت العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب، وبينت عقيدتهم الباطلة أنهم ادعوا لله تبارك وتعالى الولد سواء اليهود أو النصارى، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إلى آخر الآيات. ثم نجد الآيات التي فيها عدنا 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم. هذه الآية حقيقة معناها عظيم ومعانيها عظيمة. يخبر الله جل وعلا أن الشهور عند الله جل وعلا 12 شهرا في حكم الله وتقديره المسطر في اللوح المحفوظ منذ خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، منها 4 حرم يحرم فيها القتال وانتهاك المحارم أشد مما يحرم في غيرها. ذلك الدين القيم أي ذلك الدين المستقيم والحساب الصحيح، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء كان عند المشركين تأخير شهر الله المحرم، فقال الله جل وعلا أن تأخير تحريم الأشهر الحرم وتغييرها عما شرعه الله جل وعلا هذا زيادة في كفر مشركي قريش. كانوا يحلون الشهر محرم عاما ويستبدلون به صفر، يعني يبدلون إذا أرادوا القتال والخيانة والغدر بدلوا محرم بصفر، فكانوا يغيرون هذه الشهور بتقديم وتأخير فيستبدلون شهر صفر بمحرم ومحرم بصفر فيجعلون صفر محرما، وفي العام الذي يليه يعودون لتحريم محرم يضل به كثيرا، كما قال سبحانه وتعالى يضل به الذين كفروا نعم يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى قوله تبارك وتعالى فيحل ما حرم لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه كلها آيات في بيان ضلال وكفر وطغيان وبغي كفار قريش وكيف أنهم ضلوا ضلالا بعيدا. ثم جاءت الآيات في نداء أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى قوله جل وعلا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، بيان من الله جل وعلا لأهل الإيمان ونداء من رب البريات بأهل الإيمان أنهم إذا دعوا إلى الجهاد أن لا يتكاسلوا وأن لا يلزموا مناسكهم راضين بنعيم الدنيا بدل نعيم الجنة والآخرة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نداء من الله جل وعلا أن أخرجوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله. كل هذه الأحكام في هذه السورة العظيمة سورة التوبة كما كانت سابقتها سورة الأنفال. ثم جاءت الآيات التي بعدها وهي قول الله جل وعلا إلا تنصروه، أي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله جل وعلا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ذكر الله جل وعلا هذا الموقف العظيم. سبحان الله، لو تأملنا المناسبة الآن كانت غزوة تبوك من أواخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، براءة من المشركين، براءة من النصارى واليهود الظالمين والبغاة المعتدين، براءة من الله جل وعلا. ويذكر الله جل وعلا قبل سنوات خرج وحيدا شريدا طريدا صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا الله تبارك وتعالى، متوكلا على ربه جل وعلا، متوكلا على الله جل وعلا. خرج أرادوا قتله لكن الله جل وعلا نصره، وها هو اليوم بعد سنوات يفتح الله تبارك وتعالى عليه ويخزي الله جل وعلا الكافرين، ويخزي الله جل وعلا المشركين، ويخزي الله جل وعلا الظالمين. حتى يعني هذه السورة لما نزلت بعد فتح مكة، بعد فتح مكة بفترة. فسبحان الله يذكر الله جل وعلا بهذه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخر، مو غزوة بدر، قبل بدر، قبل الهجرة أو أول الهجرة لما هاجر صلى الله عليه وسلم. وهذا سبحان الله يبين لنا أن هذه السورة لها ارتباط بسورة الأنفال، تلك في غزوة بدر وهذه في غزوة تبوك. ويذكر الله جل وعلا في ثناياها بنعمه جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآيات، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. هذه الآيات يخاطب الله جل وعلا فيها نبيه صلى الله عليه وسلم ويفضح فيه المنافقين المتخلفين عن غزو الروم. يبين الله جل وعلا، نعم، يبين الله جل وعلا أن هؤلاء المنافقين استأذنوك لأي شيء أذنت لهم، يعني كان ينبغي أن لا تأذن لهم ولكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثم عاتبه الله. ثم بين الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يبين الله جل وعلا أن عدم خروجهم أفضل من خروجهم هؤلاء المشركين، وأن هؤلاء المشركين إذا أتوا لو خرجوا فيكم لن يزيدوكم إلا شرا وفسادا ويوقعون الشحناء والبغضاء ولأسرعوا المشي بين المسلمين بالنميمة والبغضاء. وهناك من يعني يسمع كلامهم فيقبله ويستجيب لهم فيطيعهم والله تبارك وتعالى عليم بالظالمين. كل هذه الآيات بارك الله فيكم في بيان المنافقين وبغيهم وضلالهم وكفرهم وطغيانهم. وفضحت السورة في هذه الآيات من الآية تقريبا 46، يعني من قوله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، نجد أن الآيات كلها في فضح هؤلاء. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وأيضا قول الله تبارك وتعالى لما قال قل أنفقوا طوعا أو إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة. كل هذا عن المنافقين، لو يجدون ملجأ، هذه الآية اللي بعدها، أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إلى الآيات التي كلها في بيان هؤلاء المنافقين وفضحهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذا في المنافقين الذين استهزأوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة الكرام، فقال الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدا فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، إلى آخر الآيات التي إلى الآية 90. إلى الآية 90 نجد كلها في بيان المنافقين وأحكامهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدتهم والغلظة عليهم وعدم الصلاة عليهم وعدم الاستغفار لهم وذكر أوصافهم. وبين الله جل وعلا في ختام هذه الآيات جزاءهم يوم القيامة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما، إلى آخر الآيات التي نجد أن المنافقين هم أهل بغي وظلم ولمز، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ثم جاءت: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ولا تصلي على أحد منهم. كل هذه في المنافقين، وعلى رأسهم من رأس المنافقين؟ هذه الآيات غالبها كان المقصود بها واحد من يعني ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم. من هو المقصود؟ من هو المقصود رأس المنافقين؟ من هو؟ نعم، رأس المنافقين شر كان يعني، نعم، عبد الله ابن أبي ابن سلول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحمه وكان يرجو هدايته، بل لما مات أراد النبي أن يصلي عليه، لما مات أراد النبي أن يستغفر له، سبحان الله. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي هذا المجرم مات على الكفر. شهادة من الله جل وعلا لهذه الآيات بأن هذا المجرم عبد الله بن أبي بن سلول مات على الكفر، مات على الضلال، مات على البغي، مات على الطغيان، مات على الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر بالله. قول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول ابن عباس أن أو يقول ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما مات قالوا: يا رسول الله تعال صلي عليه، دعي ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، يعني لما قام يبغي يصلي، يقول عمر: وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله، يعني أبين كل يعني فضايحه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كيف كان رحيم على من آذاه ومن بغى عليه. والله كان صلى الله عليه وسلم كما تقول أمي وأمكم عائشة رضي الله عنها، لما سألها ابن أختها كيف كان خلقه؟ قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. شوفوا خلقه مع من؟ مع هذا المجرم، مع هذا الذي يقول الله جل وعلا إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، يقول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل هذه الآية. يعني ما نزلت هذه الآية، الآية نزلت بعد ذلك، وهذا سبب نزول الآية. يقول عمر، قال صلى الله عليه وسلم أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر. يقول فلما أكثرت عليه، لما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر لما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، يعني كانت الآية التي قبلها اللي ذكرناها قبل قليل، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية والتي بعدها مباشرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. والحديث في صحيح البخاري. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة، وكان رحمة للعالمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم نجد الآيات الكثيرة في بيان كفر هؤلاء المجرمين وضلال هؤلاء الكافرين المشركين. نجد في هذه الآيات إلى الآية رقم 90 قوله جل وعلا وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، والله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه الآيات بارك الله فيكم نزلت في أهل الأعذار المقبولة في التخلف عن الجهاد، فقال ليس هناك إثم في التخلف عن الجهاد من قبل الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون مالا ما على المحسنين من طريق مؤاخذتهم وعقوبتهم والله غفور رحيم. ثم قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك، إنما العقوبة والمؤاخذة على الذين يستأذنونك في التخلف عن الجهاد وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا في بيوتهم مع النساء وختم الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، فهم لا يعلمون. ثم قال تبارك وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هنا جاء خبر بعضهم منهم كعب بن مالك رضي الله عنه يقول والله ما أنعم علي الله من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال أحد سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذه يقول كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو الذي يعني رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يحادثه وأمر بهجره حتى مرت 50 يوما على ذلك. ثم أنزل الله تبارك وتعالى في هذه السورة توبته رضي الله عنه، هو ومن معه من الصحابة الذين تابوا وعادوا إلى الله تبارك وتعالى، لكنهم في غزوة تبوك تأخروا، وكان منهم ما كان من التأخر، وكان منهم ما كان من التخلف، فأنزل الله جل وعلا عليهم، أو أنزل الله تبارك وتعالى آيات بين أنه تاب عليهم جل وعلا، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، نعم، ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم، نعم، فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم نجد الآيات الكثيرة في هذه السورة في التوبة وبيان حال المنافقين، ونجد مقاصد كثيرة في هذه السورة، منها أنها تحدثت عن، يعني في هذه الآيات، عن أصحاب الأعذار، الأعراب، الأعراب المنافقين، الأعراب المخلصين، المهاجرين والأنصار، الأعراب الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والأعراب المرجون لأمر الله، ثم بيان المؤمنين الصادقين، ثم دعت السورة إلى التوبة إلى الله جل وعلا في جميع الأحوال، توبة المشركين، توبة المنافقين، توبة المترددين، تذكير الجميع بالتوبة، وخاصة المتخلفين عن غزوة تبوك كما ذكرنا في الآيات الماضية. ألم يعلموا أن الله، نعم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم، تذكير بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله جل وعلا. وفي الآيات التي ستأتي بيان أن الله جل وعلا تاب على المؤمنين، وتاب على المهاجرين، وتاب على الأنصار، فقال سبحانه وتعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه الآية وغيرها من الآيات في بيان، نعم، بيان أهل الإيمان وقبول التوبة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان وأهل التوبة. ثم جاءت الآيات في آخر السورة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية 120 فيها بيان بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا دعا إلى الجهاد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذه الآيات وما بعدها من الآيات فيها بيان عظيم، أن الله جل وعلا يأمر، نعم، الناس أن لا يتخلفوا، نعم، ينبغي لأهل المدينة، ما كان ينبغي لأهل المدينة ومن حولهم من سكان البادي أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يترفعوا بأنفسهم عن نفسه ويرضوا لأنفسهم بالراحة. والنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في تعب ومشقة، وما كان ينبغي لهم ذلك، لأنه لا يصيبهم من عطش ولا تعب ولا مجاعة شديدة في سبيل الله، ولا يطؤون أرضا يغضب الكفار وطئهم إياها، ولا يصيبون من عدوهم شيئا من قتل أو هزيمة ونحوها، إلا كتب الله لهم بذلك عملا صالحا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقوا نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعوا في غزوهم واديا إلا كتب لهم ثواب ذلك، ليجزيهم ربهم جل وعلا على ذلك أحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم. ثم نجد أن السورة فيها أوامر لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. بيان عظيم من الله تبارك وتعالى بقتال المشركين وقتال الكفار، نعم، وهذا هو الطريق الأصوب في القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم جاءت الآية: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أرشدت، نعم، وأعادت السورة الحديث عن بعض، عن صفات بعض المنافقين أو بعض صفات المنافقين، من ذلك أنهم يستهزئون بالقرآن، نعم، يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما المشركون فزادتهم كفرا وبغيا وضلالا عياذا بالله رب العالمين. لذا قال: وإذا، نعم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول، وهذه أيضا لأهل الإيمان وأهل الإسلام، امتنان من الله تبارك وتعالى على الناس كافة بأن أرسل إليهم رسولا رؤوفا رحيما بهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لذا قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم، أي جاءكم يشق عليه ما يشق عليكم ويؤذيكم، حريص على هدايتكم وإيصال الخير لكم، بكم رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا أي محمد فقل حسبي الله، أي إن أعرضوا عن الإيمان بك وطاعتك فقل يكفيني الله ما أهمني، لا معبود بحق إلا هو وحده اعتمدت عليه وفوضت جميع أمري إليه وهو رب العرش العظيم، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا جاء حديث عظيم في صحيح البخاري، يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتان مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، وهي قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى قوله جل وعلا وهو رب العرش العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى علينا بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين واصطفانا واختارنا وجعلنا من أتباعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، جعلنا من أمته وجعلنا من أتباعه وجعلنا من أهل سنته، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على ذلك وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك وأن يحشرنا وهو راض عنا وأن يتوفانا وهو راض عنا. هذا ما تيسر ذكره وبسطه وبيانه في بعض معاني وفوائد ومقاصد هاتين السورتين سورة التوبة وسورة الأنفال. ونجد أن سورة التوبة هي في مجملها تتحدث عن المشركين وأهل الكتاب والمنافقين وكيفية التعامل مع الجميع والدعوة إلى التوبة إلى الله جل وعلا، وكما أن اسمها التوبة وبراءة واسمها الأخرى كل ذلك يدل على أن هذه السورة لها مقاصد عظيمة، كما ذكرنا من مقاصدها موقف الإسلام من المشركين والمنافقين وترغيبهم للتوبة مع المؤمنين. ونجد هذه السورة تميزت عن غيرها من السور بأنها السورة الوحيدة التي لا توجد فيها بسملة، وأيضا تميزت هذه السورة بأنها أكثر سورة تحدثت عن ماذا؟ عن المنافقين وأوصافهم، وأنها أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة ومشتقاتها. وهذه السورة كما ذكرنا أن الأنفال نزلت في أعقاب غزوة بدر، نزلت هذه في أعقاب غزوة تبوك، تلك نزلت مع أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نزلت مع آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله هذا التناسب، ونحن نقرأ القرآن نتمثله ونتدبره ونتأمله ونقف معه ويعيننا في تعظيم آيات الكتاب. ونجد كما أن سورة الأنفال بيّنت أحكام الجهاد في سبيل الله وبيّنت مقاصده وفضائله، كذلك هذه السورة سورة التوبة بيّنت أحكام الجهاد في سبيل الله ومقاصده وفضائله وبيّنت الفئات التي تجاهد وحذرت من المنافقين المثبطين وأشكالهم وأمثالهم وفتحت باب التوبة. هذه السورة نجد باب التوبة مفتوح للمؤمنين وللكافرين وللمنافقين ولليهود وللنصارى. فسبحان الله، يعني نجد أن هذه السورة لها هدفان أساسيان: أولا بيان التشريع الإسلامي في معاملة الكفار المشركين وأهل الكتاب، وأيضا إظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم في غزوة تبوك. وهكذا بارك الله فيكم استغفر هذه العبر العظيمات في هذه السورة، سورة التوبة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، ومجلسنا إن شاء الله إن تيسر سيكون يوم غد مع سورة أخرى من سور الكتاب، وهي سورة يونس. وأيضا أريد أن أذكر تناسب بين بداية السبع الطوال ونهاية السبع الطوال. الآن نحن انتهينا من سبع الطوال، وجدنا أن السبع الطوال بدأت بسورة البقرة، وفيها تشريع وفيها أحكام وفيها أوامر وفيها تشريع لأحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الأسرة والأحكام الاجتماعية. أتت آل عمران وزادت في ذلك أيضا الأمور المالية التي موجودة في سورة البقرة، جاءت أيضا أحكامها وآدابها في سورة آل عمران. ثم أتينا على النساء، وهكذا أحكام وآداب وتشريعات مالية أسرية اجتماعية، كل هذه السور. ثم جاءت المائدة وزادت على ذلك، وكلها نجد فيها بيان حال المنافقين وبيان حال المشركين وبيان حال اليهود والنصارى بالتفصيل البحت. هذه السور الأولى: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ثم الأنعام والأعراف جاءت في تفصيل العقيدة ونبذ الشرك وبيان التفصيل الكبير في ذلك. ثم عدنا مع السورتين الأخيرتين من السبع الطوال كأنها تكملة للتشريع الذي نحتاجه في حياتنا الدنيا ونحتاجه في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. فجاءت أحكام الجهاد وأحكام المعاملة مع الكفار وأحكام التعامل مع المشركين، وكيف أن الله جل وعلا فتح باب التوبة إلى أبد الآباد حتى يتوب الناس ويرجع إلى الله جل وعلا، ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولا يموت إلا وهم مؤمنون، ولا يموت إلا وهم مقبلون على ربهم تبارك وتعالى. هذا، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا.